كان الكلام في الاستدلال بدليل العقل على وجوب الاحتياط، وكانت هناك وجوه عدة في تقريب الدليل العقلي. الوجه الأول هو العلم الإجمالي، والذي استدل وذكره الشيخ الأعظم، وهو أنه عندما يصل المكلف إلى مرحلة البلوغ والتوجه إلى الأحكام الشرعية، فيعلم بوجود محرمات حرمها الشارع عليه، وهذه المحرمات ثابتة. ومقتضى هذا العلم الإجمالي أن يكون هناك أن يكون منجزاً، وهذا العلم الإجمالي لا يمكن رفعه بقاعدة قبح العقاب، لأن وجود العلم هو بيانه، فلما أكو بيان بعد ما تجي قاعدة قبح العقاب. وكذلك مقدار بعض المحرمات التي سوف يتعرف عليها أو تعرف عليها من الشريعة، هذه المحرمات لا يجزم ولا يعلم أنها مساوية لذلك المعلوم بالإجمال، لأن المعلوم بالإجمال باب واسع، محرمات كثيرة، فتعرف على 100 محرم، هذه 100 مورد التي يسبع والتي ثبت فيها التحريم لا تؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي، وبالتالي يكون هذا العلم الإجمالي علم إجمالي منجز. ومقتضى تنجزه هو الاحتياط ووجوب العمل بالاحتياط في كل شبهة تحريمية. وكان هذا مثار جواب من وكان مثار نقاش من الأعلام ومن الذين ناقشوا صاحب الكفاية وغيره. السيد يقول في البداية نذكر جوابين، جواب النقضي وهو الشبهات الموضوعية أيضا كذلك، يعني كما يعلم بوجود محرمات يعلم بوجود واجبات، لماذا بالواجبات لم تأمروا بالاحتياط وأمرتم بالاحتياط في المحرمات فقط؟ فهو إما نقول في مجمل التكاليف الإلزامية يعلم بوجود تكاليف إلزامية، وهذه التكاليف الإلزامية كثيرة، محرمات وواجبات، ولا يعلم بأن هذه المحرمات قد أو هذه الواجبات، أن هذه المحرمات والواجبات التي علم ببعضها وبعض مواردها لا تفي بذلك المعلوم بالإجمال، وبالتالي لا يكون العلم إجمالي منجز، أو بالتالي يكون العلم إجمالي منجز. فلماذا فرقتم بين الموضوعية وبين بين الوجوبية وبين التحريمية؟ فما أجبتم فيه في الوجوبية تجيبون فيه في التحريمية أيضا. فلذلك كان هذا الدليل الجواب النقضي على منجزية علم الإجمال، يعني منجزيته تقتضي الوجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية. أما اختصاص الشبهات التحريمية فقط في وجوب الاحتياط فهذا لا وجه له. كان هذا هو الجواب الأول النقضي. الجواب الآخر الحلي هو ما ذكره صاحب الكفاية، أنه عندما تثبت وتقوم أمارات وطرق على ثبوت الحرمة، وأن هذه الحرمة أن يعني أن هذا العلم الإجمالي كان قبل العلم بالتكاليف والرجوع للأدلة والأمارات، أما بعد العلم بالتكاليف والعلم بالأمارات والطرق وما قامت عليه، فإن ذلك العلم الإجمالي ينحل. وحينئذ هذا الذي سوف يعلم من خلال الأمارات والطرق، إما أن يكون هو مقدار ذلك المعلوم بالإجمال أو أزد منه، لأنه أنت ما عندك في المقدار معلوم يا شيخنا حتى تقول مين حل لها، تقوم الأمارات والطرق على إثبات وجوبي على إثبات وجود محرمات عدة وكثيرة جدا، فإن هذه تكون إما موافية للمعلوم بالإجمال أو تكون أزيد منه. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه لا يرتضي ما ذكره صاحب الكفاية، وذلك بأن ما ذكره صاحب الكفاية يقول أنه يتم إذا كانت أطراف العلم الإجمالي محددة، أو كان العلم الإجمالي معين ومحدد، كما مثلنا أنه يعلم بنجاسة إناء زيد، وإناء زيد من ضمن هذه الأواني، وقام الدليل وقامت الأمارة على تشخيص إناء زيد، فحينئذ يحل ذلك العلم الإجمالي. أما إذا كانت الأطراف واسعة وغير معلومة وغير مقيدة وغير محددة، فحينئذ لا ينحل العلم الإجمالي، بل يمكن يعني ما عندي إناء زيد هنا، عندي حرمات، فعندما عندي محرمات، عندما قام الدليل على حرمة هذا المورد ذلك العلم إجمالي بوجود محرمات هذا بعد موجود في الأطراف الأخرى، فيتنجس في الأطراف الأخرى يرفع التنجس عن هذا العلم عن هذا المورد، لكنه يتنجس في الأطراف الأخرى لأن العلم الإجمالي ما زال باقيا. راح عنا أربعة أطراف، فقط عنده 200 طرف، 10,000 طرف هي أطراف لهذا العلم الإجمالي، فيتنجس العلم الإجمالي فيها. لذلك السيد رحمة الله عليه يقول الصحيح أنه نقول بإنحلال العلم الإجمالي، لكن لا بالنحو الذي ذكره صاحب الكفاية، وإنما نقول بأن هناك علم إجمالي كبير وعلم إجمالي متوسط وعلم إجمالي أصغر، والعلم الإجمالي الأصغر هو العلم الإجمالي بوجود المحرمات التي ذكرها الشارع وحرمها الشارع وأراد منا الامتثال لها، هو تلك المحرمات الموجودة في الأمارات المعتبرة. هذه الأمارات المعتبرة هذه فيها موجب فيها محرمات، ويجب حينئذ العقل يقول بوجوب الاحتياط في هذه الموارد، وهذه الموارد نحن أيضا يقول يجب العمل بها، فلا يكون هناك اختلاف بيننا وبينكم. فإذا انحلال العلم الإجمالي مسلم. خب كيف نتجاوز عن هذه المشكلة، وهي مشكلة أنه كيف نحرز أن المعلوم بالإجمال وكل معلوم بمقدار المعلوم بالتفصيل، وكيف ننفي وجود وبقاء العلم الإجمالي في الأطراف الأخرى اللي هاي هي حقيقة الانحلال. حقيقة الانحلال هو أن العلم الإجمالي السابق الذي كان يقول أن الحرمة في هذا الطرف أو هذا الطرف أو هذا الطرف أو هذا الطرف أو كلها محرمة، عندما يصير علم بحرمة معينة بحرمة طرف معين يسقط العلم الإجمالي ونجزيته عن بقية الأطراف. هذا شلون يتحقق؟ اللي السيد الخائي فسره بأنه مقوم العلم الإجمالي هي قضية منفصلة مانعة الخلو، إما هذا حرام أو هذا حرام أو هذا حرام أو كله حرام، أما أن لا يكون أحد منها حرام فهذا لا، هذا مانعة الخلو. فحينئذ عندما يقوم اليقين ويأتي العلم التفصيلي واليقين بحرمة هذا الطرف المعين، راح يتحول العلم الجديدية من علم من قضية منفصلة مانعة الخلو إلى قضيتين حمليتين. القضية الحملية الأولى أن هذا الطرف محرم يقين بحرمة هذا الطرف. زين الأطراف الأخرى شنو؟ هنا يصير عندي شك أن ذلك العلم الإجمالي السابق مستمر في هذه الباقي لولا. اليقين بهذا الطرف راح يحقق راح يؤدي إلى وجود شك يسري إلى ذلك العلم الإجمالي، فلا أتيقن ببقاء العلم الإجمالي في الأطراف الأخرى. فلما أتيقن تتحول إلى قضية مشكوكة، وهذه القضية المشكوكة تكون مجرى لأصالة البراءة. يقول إن قيام الدليل وقيام العلم التفصيلي على حرمة طرف معين لازمها الشك في بقاء العلم الإجمالي، وهذا اللي يسمى بالشك الساري. يعني لازم اليقين بحرمة طرف معين لازمها هو الشك في بقاء العلم الإجمالي، فصارت عندي بدل ما كانت قضية منفصلة مانعة الخلو صارت عندي قضيتين، قضية متيقنة وهي العلم بحرمة هذا الإناء بحرمة هذا الطرف، وقضية مشكوكة أن هذا الطرف الثاني إما أني أعلم بطهارته أو أشك، إما أعلم بجوازي إباحتي أو أشك في إباحتي، بعد ما عندي احتمال والعلم بحرمة هذه الأطراف الأخرى. فيقول هذا هو اللازم اليقين المتحقق لدي في الطرف الأول الذي قامت عليه والذي كان هناك علم تفصيلي، وهذا العلم التفصيلي أدى إلى ماذا؟ أدى إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي. يقول هذه وظيفة الانحلال هذا وظيفته، الانحلال وظيفته أن يرفع يجعل اليقين في أمر معين محدد، فحينئذ بعد ذلك الأمر المعلوم بالإجمال ما موجود هنا أو مشكوك في وجوده، إما ما موجود أصلا أو مشكوك في وجوده، تصير قضية مشكوكة وتجي أصالة البراءة. أما إذا بقي العلم بوجود الإناء المتنجس في هذه الأطراف الأربعة، بقي العلم حينئذ ما راح ينحل العلم الإجمالي، ما صورنا شيء. يقول نكتة الإنحلال هي هذه، نكتة الإنحلال في العلم الإجمالي هي هذه الخصوصية، أن العلم الإجمالي ينحل يعني يتلاشى، يصير عندي علم تفصيلي ويقين بطرف معين وينتفي اليقين عن الطرف الآخر. هذه انتفاء اليقين شنو؟ يعني صار يقين بالطهارة؟ لا، حتى لو شك بالطهارة، لكن ذلك اليقين بالنجاسة بعد ما موجود. لما اليقين بالنجاسة ما موجود، حينئذ ما يكون علم بالطهارة أو شك به، ويكون مجرى علم مجرى البراءة، ويكون مجرى البراءة. فيقول حقيقة الانحلال هي هذه. فنشوف احنا في موردنا هنا يتحقق هذا الانحلال او لا يتحقق هذا الانحلال. يقول بالعلم التفصيلي يتحقق هذا الانحلال، بانه يتحقق انحلال العلم الاجمالي عندما يكون هناك علم تفصيلي، لان العلم الاجمالي بقاء يتزلزل، تزلزله يعني هناك شك يسري الى ذلك العلم الاجمالي، فلا يبقى علم الاجمالي في بقية الاطراف.
بالنسبه للبراءه ما
فيها الشك بالعلم الاجمالي، وهو
العلم الاجمالي
صار شكين بالعلم الاجمالي، البراءه مفقود. لا انت ذا تقول اكو علم اجمالي ما تجي البراءه، ما يصير
الشك في العلم،
شك في بقاء
رفعت الان الشك،
لان صار عندك شك، شك في نجاسته، فتجي البراءة رفعه. أما إذا تقول أكو علم إجمالي بنجاسته، ما تقدر البراءة رفعه. شلون يصير شك في بقاء العلم الإجمالي؟ أن الإنحلال يحصل هكذا، بعد اليقين بنجاسة هذا الطرف يصير عندي شك أن ذلك العلم الإجمالي اللي كان هذا هو نفسه لو مو نفسه، فيصير عندي شك ساري، فهذا الشك يسري إلى ذلك العلم ويزلزله، بحيث بعد ما يبقى بالأطراف الأخرى، لما ما بقى بالأطراف الأخرى يكون مجرى للبراءة.
السؤال
أنه
البراءة من ترفع هذا الشك في البقاء،
مو ترفع الشك في وجود هذا، أصلا هذا مو نجس، يعني هذا الطرف الثاني إما أن يكون طاهر يقينا أو شك في طهارته،
بدوي
شك بدوي حينئذ يتحول، فحينئذ يزول من خلال البراءة. وهذه هي الدلالة الالتزامية لليقين الحاصل في أحد أطراف العلم الإجمالي.
ولما تحقق اليقين بأحد أطراف العلم الإجمالي، مو هذا بعد صار تفصيل، بعد
هو صار علم تفصيل، علم تفصيل بأن النجاسة هنا، لكن فذكت الانحلال شلون يصير؟ حقيقة الانحلال شلون يصير؟ يقول بهذا التحليل، وهو أن يكون هذا اليقين اللي قام الذي قام على نجاسة هذا الطرف له دلالة التزامية، أنه بعد هذا الطرف ما بي نجاسة، إما أن يكون معلوم الطهارة وإما أن يكون شك. شلون؟ هذا العلم الإجمالي اللي كان اللي هو القطع، وين صار هذا القطع الإجمالي؟ يقول هذا القطع صار هناك شك سرى إليه أن ذلك الإجمالي بعد ما بقي هنا، في حين يكون مجال البراءة. هذا هو التحليل تحليل لما يتحقق في حالة الانحلال. يبقى 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 الشيء الآخر هو أنه إحنا هنا المقدار المعلوم مع المقدار، لذلك هنا بعد ما تأتي أنه مقدار المعلوم بالإجمال هو اللي هو نفسه مقدار المعلوم بالتفصيل، لو لا يعني مرة أدي ثلاثة بثلاثة، كان عندي علم بثلاثة، هنا حصل العلم بثلاثة نجسة، فبصار هنا هذا تساوي المعلوم بالإجمال مع المعلوم بالتفصيل. لكن لما يكون لازم هو نفس شك وسريان الشك إلمن إلى ذلك العلم الإجمالي بعد ما يبقى، بعد حينئذ ما عندي يقين وما عندي علم بأن المعلوم بالإجمال هو أكثر من المعلوم بالتفصيل، لأن ما عندي في العلم، ما عندي في اليقين وعدد محدد حتى أن نقول بأن هذا هنا لا ما حصل، بل يكون عندي عدد محدد، فعندي خمسة شياه نجسة أو محرمة، هنا صار عندي يقين بثلاثة، في حين بقى اثنين بقى العلم الإجمالي. لكن لما ما محدد حينئذ يبقى هذا التساؤل، لما انحلت هذه من خلال يقين بهذه العشرة أو بهذه الأحكام المتعددة، حينئذ لا يبقى العلم الإجمالي في الأطراف الأخرى يتزلزل، وهذا الذي يقصده بتحقق الشك الساري. خب يقول هذا واضح هذه الصورة عندما يكون هناك يقين ويحصل عندي علم يقيني ووجداني ويتحقق الانحلال. أما إحنا اللي موجود عندنا ما تحقق عندنا علم حقيقي يقيني ووجداني، اللي يحقق عندنا هو قيم أمارات، والأمارات تفيد الظن، غايته هو ظن المعتبر. معناه أن العلم في حقيقته باقي، فشلون يتحقق سريان الشك؟ شلون يصير الشك ساري حتى يزلزل ذلك اليقين؟ يقول يصير عنده هو أمارات، هذه الأمارات هي حجة اعتبرها الشارع على الحكم الشرعي، لكن اليقين الوجداني الإجمالي يبقى موجودا في محله وفي القلب وفي الذهن. فحينئذ كيف يصير الشك إليه حتى يتزلزل في بقائه في الأطراف الأخرى حتى يكون هناك انحلال؟ يقول هذا يكون علم تفصيلي وجداني، هذه واضح الانحلال. أما لم يكون في صور أخرى كيف يتحقق الانحلال؟ يقول بأن الانحلال يتحقق إذا كانت الأمارات، يقول هذا الإشكال صحيح، لكن هذا جوابه يبتلي على المبنى في حجية الأمارة شو. إذا كانت الأمارة هي طريق إلى الواقع وفيها وسطية الإثبات وهي طريق إلى الواقع، معناه أن الشارع جعل هذه الأمارة علما. لما جعلها علم إذن قلت عم تعامل معها معاملة العلم التفصيلي. هذه الأمارة صحيح هي في واقعها موجبة للظن وتحقق عندك ظن، لكنها بما أنها كاشفة عن الواقع فأنا أعتبرها علما، فأنت اعتبرها علم بعد. فكل الأحكام والآثار والخصوصيات التي كانت العلم الوجداني تكون لهذا العلم التعبدي. فإذا كانت كل الآثار لهذا العلم الوجداني تكون للعلم التعبدي، حينئذ سوف يكون حكم الأمارات، ما قامت عليه الأمارات هو نفس ما مؤدى العلم التفصيلي، باعتباره سوف يكون علما وجدانيا تعبديا، علما وجدانيا، لكن الكلام هنا أن هنا علما وجدانيا وليس علما تعبديا، علما تعبديا وليس علما وجدانيا. فحينئذ على هذا المبنى جواب واضح. أما على المباني الأخرى رح يرد الإشكال، وهو أنه إذا قلنا أن المجعول في الأمارات هو المنجزية والمعذرية، يعني تنجز الواقع إن أصابته وإن لم تصب الواقع فهذا عذره ويكون معذرا. فحينئذ كيف يتحقق الانحلال الحقيقي؟ يتحقق الانحلال الحقيقي لأنه مفاد الأمارة هو تنجز الواقع بناء على المصادفة، وبناء على المصادفة تكون معذور. فهو أصل منجزية العلم الإجمالي على هذا مبني، منجزية العلم الإجمالي. لماذا العلم الإجمالي يكون منجزا؟ باعتبار احتمال إصابة الواقع فيه والمحافظة على الواقع، فأنت تنجز العلم الإجمالي حتى تتيقن بإصابة الواقع. يقول المنجزية والمعذرية هكذا، المنجزية والمعذرية هكذا، أنك أنت ما أكو خصوصية في هذه الأمارة، إذا أصبت الواقع حينئذ تنجز الواقع بناء على إصابة الواقع، وإذا لم تصب الواقع فأنت معذور. وهذا نفس منجزية العلم الإجمالي، يعني الأمارة عندما قامت على أن النجاسة، أن الحرمة هنا، شنو يعني الحرمة هنا؟ هل هذا هو الحرام الواقعي؟ يقول لا، لكنه إذا كان هذا الحرام فهو منجز، إذا لم يكن حرام فأنت معذور في فعل في تركه. يقول هذا خلاص العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي هي نفسها، ما يزيد عن الإجمال شو تقول؟ تقول يا أبو هذا افعله أو هذا اتركه في صورة الحرمة، اترك هذا واترك هذا واترك هذا. فإذا تبين أن هذا مو حرام فأنت معذور لعدم جزء علم الإجمال. هنا الأمارة ما سوت لي في شيء آخر، فما سوت لي شيء آخر حتى شنو؟ حتى يحل العلم الإجمالي. بالعكس هي أدت إلى تنجز، وأشبه بين التنجز ثاني للعلم الإجمالي، فلا يتم الحلال، فما يصير الحلال، الحلال العلم الإجمالي ما يصير، ويبقى العلم الإجمالي قائم وين؟ في الأطراف الأخرى. قيام الأمارة على حرمة هذا لا يعني انحلال العلم الإجمالي منجزيته وين؟ في الأطراف الأخرى، يبقى منجز في الأطراف الأخرى قائما. وكذلك بناء على المبنى الثاني من جعل الحكم المماثل، أنه يكون هناك جعلا يعني بمقتضى جعل السببية، أو أنه سبب، وأن الأمارة تكون سببا لجعل حكم ظاهري على طبق مؤداها. هو هنا يكون واضح أوضح، يعني العلم الواقع، العلم الإجمالي الواقع أيضا كما هو. يعني أنا عندما أشك أنه في علم الله الواقعي هذا حرام لو لا بقي كما هو، هذا حرم لو مو حرم بقي كما هو. هذه أمارة شو سوت؟ قالت لي سوت لي سبب في نشوء حكم ظاهري على طبق مؤدها. زين شلون هذا الحكم الظاهري يؤدي إلى انحلال ذلك الحكم الواقعي؟ فيظل الإشكال، إشكال الانحلال قائم وعدم الانحلال قائم، والعلم الإجمالي منجز بناء على هذين المبنيين. بناء على المبنى الأول تحول هذا العلم، العلم الظني، العلم الأمارة جعلته علما. أنت الأمارة كاشفة، هذا الكشف كشف ناقص، إجى الشارع تممه قال لا هذا كشف تام. العلم الوجداني كاشف تام، العلم التعبدي كاشف تام أيضا، لكن بمعونة الشارع، الشارع جعله وتمم كاشفيته. أما على المبنية الأخرين كيف يتم الانحلال؟ لا يتم الانحلال. هنا السيد رحمة الله عليه يقول يمكن أن نقول بوجود الانحلال هنا من خلال رؤية ومن خلال نظرية، هو أن منجزية الأمارات أو ثبوت الحكم الظاهر على طبق الأمارة على كل المبنيين، هذه تدور مدار وجود الأمارة وعدمها، مو مدار وصول الأمارة للمكلف. يعني مرة نقول أن تنجز هذه الأمارة متوقف على وصولها وعلم المكلف بها. أنا إذا علمت بوجود هذه الرواية فالحكم يكون منجز، أما إذا كانت الرواية في معرض الوصول وموجودة بالوسائل، موجودة بالوسائل أنا ما شايفه، لكن الحكم الذي على مؤدى الرواية بناء على جعل المؤدى أو كون هذه الرواية منجزة للواقع هذا موجود، سواء أنا اطلعت على هذه الرواية أو ما طلعت، لكنه في الواقع في نفس الأمر لما كانت هذه الرواية موجودة فمنجزيتها متحققة وثبوت الحكم الظاهري على طبقها متحقق حتى مع عدم علمي. ليش؟ لأنها في معرض الوصول، بحيث إذا أنا دورت أوصل لها، بحيث إذا أنا بحثت أصل إليها. والخب شي في إن هذا يقول نعم ينفعنا في هذا الشيء، أن هذا المكلف عندما بلغ وعندما وصل إلى مرحلة البلوغ وشكل بوجود محرمات وتكاليف إلزامية تحريمية كثيرة عليه، في حين إذن هو أيضا ملتفت إلى أن في وسائل الشيعة إيه هاي كتب الأخبار اللي هو يعني حتى العامي الذي يلتفت إلى التكاليف الشرعية يقول بعض هاي الكتب كلها ما بها هاي المحرمات، هاي الكتب بها كلها محرمات، وهاي الروايات كلها بها محرمات. فمعناه أنه ملتفت إلى أن هذه المحرمات الثابتة في هذه في هذه في هذه الكتب وفي هذه الأخبار هذه منجزة، لأن حجيتها تنجيز وتعليق، أو هناك حكم ظاهري على طبقها، وأن هذا هو تكليفي. آية أنا ما شفته، فلما أنا يصير عندي علم إجمالي، فصار عندي هكذا الأمر أنا. الآن صار عندي علم إجمالي بوجود تكاليف محرمة. لما أنا بعد سنة علمت أن هذا حرام، هنا نجي الكلام أن هل حرمة هذا تنجزها من حين علمي لو من حين كون الرواية في معرض الوصول ومكتوبة بالوسائل؟ يقول لا، مو في حين علمك. معناه أن هذه الرواية، أن هذا الحكم منجز في حقي من لما كانت الرواية موجودة هناك، مو منجز في حقي عندما علمت بها. هنا الوصل وصلت الرواية وشبتها، لكن منجزي بها من قبل، فمنجزيتها سابقة على العلم الإجمالي وليست لاحقة له. فلما تكون سابق على العلم الإجمالي، أو على الأقل مقارن العلم الإجمالي وليست لاحقة له، فمعناه أنها تمنع منجزية العلم الإجمالي من الأساس، مو مثل هنا. فحينما عندما تمنع منجزية العلم الإجمالي، ليش؟ لأن أنا العلم الإجمالي كان علم الإجمالي موجود تكاليف محرمة. هذا العلم الإجمالي له 500 طرف، هذول 200 طرف يمكن جريان أصالة البراءة فيها، لا يمكن جريان أصالة البراءة فيها باعتبار بها أحكام تنجزت. يمكن جريان أصالة البراءة في الأطراف الأخرى حينئذ من دون أن يكون لها معارض. معناه في هذا التصوير أنه مو هناك انحلال العلم الإجمالي، هناك عدم منجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي في هذا الفرض ليس بمنجز من الأساس. غايته أنا ما كنت أدري، الآن علمت به. هذا ما في تتم إن شاء الله فينا ما بعد. عظم الله أجوركم في ذكرى شهادة مولاتنا وسيدتنا الزهراء سلام الله عليه، التي نسأل الله سبحانه وتعالى إحياؤنا لهذه الذكرى، وإحياء لمظلوميتها، وإحياء للحق في قلوبنا ونفوسنا. عندما نحيي مظلومية الزهراء فإننا نحيي مسألة معرفتنا للحق وإصرارنا على الحق وارتباطنا بهذا الحق، يكون من خلال إحياء هذه المظلومية، وأننا نصر على أن ارتباطنا تمسكنا بالحق له هذا المظهر، وهو إحياء ذكر الزهراء ومظلوميتها وشهادتها، إحياء لمقامها ومرتبتها ومكانتها المقدسة، وأيضا في نفس الوقت إحياء للحق في نفوسنا، أننا نؤكد على هذا الحق، نؤكد على غصب حقها وغصب حقها وغصب حق الولاية أيضا بما يتبعه من هذا الغصب، وما يؤدي من أحد معانيه أنه منعها فدك هو منع إعطاء شيء لآل البيت، وآل البيت حقوقها حين سوف تمنع عنهم، ومنع هذا الأمر المادي وهو إرث فدك، هذا ليس إلا دلالة على ماذا؟ دلالة على منع الحق الأكبر، وأن حقوقهم سوف تغمض، وأنه لا تعطى حقوقهم. لذلك كان هذه هي الرسالة التي أرادوا إيصالها. فكما أن هذا الحق اللي هو حق المادي ليست له تلك القيمة الكبيرة، لكن بإزاء ذلك الحق المعنوي وهو حق الولاية والرئاسة وحق الخلافة، هذا أيضا سوف يمنع عنك ولن تعطى أي حق من الحقوق. ارتباطنا بمظلومية الزهراء، إظهار هذه المظلومية، المحافظة على إحيائها، إحيائها بأكمل وجه وأتم وجه، إنما هو لإحياء ذلك الحق ولإثبات المظلومية وإثبات الخطأ في ذلك المفصل التاريخي الذي أدى إلى انحراف الأمة إلى يومنا هذا، وأدى إلى الآثار السلبية والمدمرة التي حدثت في الأمة الإسلامية والتي إلى يومنا هذا، والانتكاسات المتعددة التي تحققت والتي صارت في دولة الإسلامية وأمة الإسلامية هي نتيجة ضياع ذلك الحق وعدم وانحراف الأمة عن توجيهات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم التي ذكرها مرارا وتكرارا، بحيث كان هذا الانحراف أثره أنه تعمى هذه الحقيقة، ولم يعرف هذه الحقيقة إلا من أراد الله به الخير. ونشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على هذا العلم وعلى هذه المعرفة وعلى هذا الوضوح الذي جعلنا مو فقط نؤمن به ونعتقده وإنما ندافع عنه ونقتل في سبيله أيضا، مو بس ندافع نعرف وندافع، لا نقتل في سبيله. وهذه أيضا في منة ورحمة من الله سبحانه وتعالى في معرفة الحقيقة. مو كل الناس عارف الحقيقة، ومو كل الناس عندما حرفوا الحقيقة آمنوا بها، وليس كل من آمن بها كان مستعدا للدفاع عنها ونشرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه كما نور قلوبنا بإيماننا وتمسكنا بعلي وفاطمة أن يجعل عاقبة أمرنا إلى خير، وأن يقر عيوننا برؤية مولانا صاحب الأمر والزمان، ويصل أيامنا بأيامه إن شاء الله.